بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فكما عرفنا في ميراث الجد والإخوة أن الجد والإخوة إما ألا يكون معهم أصحاب الفروض وإما أن يكون معهم أصحاب الفروض، فتوقفنا عند الجد والإخوة إذا كان معهم أصحاب فروض. قال الحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، أصحاب فروض صاحب فرض يعني فرض ولو فرض واحد، يعني مش ضروري أصحاب فروض يعني مجموعة حتى ولو واحد من أصحاب الفروض. قال وله معهم حينئذ سبع حالات، له معهم سبع حالات، وهي الحالات هذه كلها يعني كلها تتعلق بالمفاضلة بين ثلاثة أشياء، يعني المفاضلة بين ثلاثة أشياء اللي هي ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة. في الحالات السبعة أن إيه أحيانا يكون واحد من هذه الثلاثة أحسن من الاثنين الآخرين، وأحيانا يستوي اثنان منهما ويكونان أفضل من الثالث أفضل. قال وهي إجمالا تعين المقاسمة، يعني لاحظ أن الحالات السبعة هي شكلها كثير بس هي في النهاية بترجع للمفاضلة بين ثلاثة أشياء بس، اللي هي المقاسمة وإيه ثلث الباقي والسدس المال. فقالت أن يكون عندنا سبع حالات، الأولى تعين المقاسمة، أن المقاسمة أحسن من سدس المال وثلث الباقي. الاثنين تعين ثلث الباقي، يعني أن ثلث الباقي أحسن من المقاسمة ومن سدس المال. ثلاثة تعين سدس جميع المال، ماشي. أربعة استواء المقاسمة وثلث الباقي، المقاسمة تستوي مع ثلث الباقي ويكونان كلاهما أحسن من سدس المال. خمسة استواء المقاسمة وسدس جميع المال، تستوي المقاسمة مع السدس ويكونان أحسن من ثلث الباقي. ستة استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال، ان ثلث الباقي يستوي مع سدس المال ويكونان احسن من المقاسمة. حالة رقم سبعة استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي، ان الثلاثة كلها ايه متساوية. فهذه الحالات السبعة يبقى يعني هو تقسيم منطقي، يعني ان هو عندنا ثلاثة اشياء فإما واحد بس منهم يكون أحسن من الاثنين الآخرين، أو اثنين منهما يكونان أحسن من الثالث، أو أن الثلاثة كلها تستوي. فهذه الصور يعني والحالات كلها موجودة يعني. قال وتفصيلها كالآتي، يعني ضرب إيه أمثلة لكل حالة من هذه الحالات. قال الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، المقاسمة أحسن من ثلث الباقي وأحسن من سدس المال. مثال ذلك زوج وجد وأخ مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أقل من مثليه، ماشي. المقاسمة أحسن من ثلث الباقي وأحسن من سدس المال. فقال لك أن الفروض في هذه الصورة بتساوي النصف والإخوة أقل من المثلين. قال وجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ، ولا شك أن نصفه وهو الربع أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين، ولكل واحد واحد. هذه صورتها. طيب نشرحها يعني زي ما المسألة زوج وجد وأخ. المسألة يعني كما هي مرسومة عندكم في الكتاب، عبارة عن إيه؟ زوج وجد وأخ، ماشي. الآن الزوج كم نصيبه؟ النصف، لأن الميتة ماتت وليس لها أولاد، فالزوج له النصف، ماشي. والجد والأخ ذول لهم النصف الباقي، فقالك المسألة هتكون من اثنين، الزوج له واحد من اثنين والجد والأخ لهم واحد، فقالك إن الواحد ده لا ينقص. مرسومة عندكم يعني في الصورة، هي أصلها أولا كانت من ستة، الأم لها واحد سهم واحد والباقي خمسة، الخمسة دي لو أعطينا الجد ثلث الباقي، ثلث الباقي اللي هو إيه؟ الباقي اللي هم خمسة على ستة نقسمها على ثلاثة يطلع ثلثها واحد واثنين على ثلاثة، واحد واثنين على ثلاثة من ستة، فدي طبعا فيها كسور، فإحنا عشان نخلص من هذه الكسور هنضرب المسألة فوق وتحت في ثلاثة، المسألة من ستة أصبحت من ثمانية عشر، ماشي، من ثمانية عشر. الأم لها السدس اللي هو واحد من ستة بيساوي كم من تمنتاشر؟ ثلاثة من تمنتاشر، اللي هو واحد على ستة هو بيساوي ثلاثة من ثمانية عشر. الآن الباقي بعد نصيب الأم الباقي كم أصبح؟ خمستاشر. الجد له ثلث الخمستاشر دي، يعني كم؟ خمسة، ثلث الخمستاشر خمسة، و خمسة إخوة لهم عشرة من خمستاشر، وهم خمسة إخوة فكل واحد يأخذ اثنين من خمستاشر، يبقى المسألة تصبح من ثمانية عشر، الأم لها ثلاثة والباقي اللي هو الخمستاشر، نعطي الجد ثلث الباقي اللي هو خمسة من خمستاشر، والإخوة نعطيهم ثلث الباقي اللي هو عشرة من خمستاشر. ماشي كده؟ واضح ولا نعيد؟ فهو هنا يعني كما حل هنا يقول ان لا شك ان ذلك اكثر من المقاسمة والسدس، اللي هو ثلث الباقي احسن من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح، الباقي فيه كسور، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في اصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر، مسألة هتصح من 18، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يعني كان واحد من ستة نضربه في ثلاثة يصبح ثلاثة من 18، ثلاثة من 18 هي نفسها بتساوي واحد من ستة، وللجد ثلث الباقي، الباقي من 18 بعد ما الأم تأخذ السدس يتبقى 15، له ثلث الباقي اللي هو خمسة من 15، يبقى عشرة، يعني عشرة على 18 يقسم إيه على خمسة إخوة لكل واحد اثنين، وهذه صورتها، واضحة ولا؟ طيب الحالة الثالثة أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، سدس المال يعني صورة يكون فيها سدس المال أحسن للجد من المقاسمة أحسن للجد من ثلث الباقي أيضا، ومثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى، يعني ضابط هذه الصورة أن سدس المال يكون أحسن من المقاسمة وأحسن من ثلث الباقي أيضا، احنا قلنا سدس المال متى سيكون سدس المال أحسن من ثلث الباقي؟ الفروض هتكون أكثر من النصف، عموما هيكون سدس المال أحسن من المقاسمة، لما تكون فروض أكثر من النصف هيكون سدس المال أحسن من ثلث الباقي، سدس المال هيكون أحسن من ثلث الباقي في حالة تكون الفروض أكثر من النصف، فهنا قال لك إذا كانت الفروض ثلث التركة يبقى من باب أكثر من نصف، فبالتالي سدس المال قطعا أنه هو أحسن من ثلث، سدس المال هيكون أحسن من ثلث الباقي. ومن ناحية المقاسمة والثلث الباقي هنا قال لك إذا كان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى، الإخوة كانوا أكثر من مثل الجد بواحد ولو أنثى، وكان الباقي هو ثلث التركة فقط، فقال لك هنا هيكون ثلث المال أحسن له حتى من المقاسمة أيضا. مثل هنا يعني في حالة خاصة أن الفروض تلتين التركة، فالمتبقي هو تلت التركة فقط، تلت التركة فقط، فهو بيفاضل بين سدس المال، مش بيفاضل بين ثلث الباقي والمقاسمة، لو بيفاضل بين سدس المال وبين المقاسمة، سدس المال والمقاسمة. فهو نستطيع نقول ان لما تكون الفروض تلتين، لما تكون الفروض تلتين، سدس المال هيعادل كم من الباقي؟ الباقي تلت، سدس المال بيعادل كم من التلت؟ نصفه بالضبط. ماشي، احنا عندنا فروض ثلثان، الباقي بعد الفروض ثلث، ثلث ماشي، السدس بيساوي كم من الثلث الباقي؟ نصفه. فلما السدس واحد على ستة والثلث اثنين على ستة، الثلث اللي هو بيساوي اثنين على ستة، والسدس هو نصف الايه الباقي، هو قال لك الباقي هو ثلث التركة، فالسدس هو نصفها. فإذا كان الإخوة اللي مع الجد، إذا كان جد وأخ، يبقى هنا هيستوي السدس مع المقاسمة، لكن يكون جد وأخ وأخت يبقى السدس أحسن من المقاسمة. ماشي، أو بيفاضل بين السدس والمقاسمة، احنا القواعد دي ما خدناش فيها المفاضلة بين السدس والمقاسمة، أخذنا مفاضلة بين ثلث الباقي والمقاسمة، والمفاضلة بين ثلث الباقي والسدس. طيب المفاضلة بين السدس والمقاسمة، ما احنا انتهينا ان الفروض تلتين التركة، تلتين التركة غير الجد والإخوة، يوجد ثلث التركة فروض، فالمتبقي بعد الفروض هو ثلث التركة. ماشي، فهنا في من الأمور الثلاثة اللي هي المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال، في واحد منهم استبعدناه تماما، هذا قطعا مضر، اللي هو ثلث الباقي، لما الباقي هو تلت، عم ياخد تلت التلت الباقي، يعني هياخد تسع يعتبر، فيبقى السدس أحسن من ثلث الباقي، يبقى لغينا احنا موضوع ثلث الباقي، هذا لا ننظر فيه. بنقارن الآن بين حاجتين بس، المقاسمة وسدس المال. فقال لك ان سدس المال هو بيعادل في هذه الصورة نصف الباقي، ان الباقي ثلث وسدس المال هو نصف هذا الثلث، الباقي ثلث وسدس المال هو نصف هذا الثلث. فاذا كان الجد معه اخ واحد يبقى السدس هيساوي المقاسمة، لكن يكون معاه اكتر من اخ يبقى اذا السدس أحسن من المقاسمة على طول. أرجو تكون وضحت. نعم. طيب. قال ووجه تعين السدس في ذلك، لماذا السدس أحسن هنا؟ قال أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم، أو ضرب الأول المثال، المثال الأول قال زوج وأم وجد وأخوان. المثال اللي ضربه زوج وأم وجد وأخوات. فقال وجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنين. نحن عندنا المسألة زي ما مرسومة تحت عندكم، ماشي، المسألة فيها زوج وأم وجد وأخوات، الزوج كم نصيبه؟ النصف، والأم كم نصيبها؟ السدس، ماشي، والجد والإخوة لهم إيه؟ الباقي. طيب لما يكون مسألة فيها نصف وسدس والباقي، يبقى أصل المسألة من كم؟ نصف وسدس والباقي، أصل المسألة من ست، الزوج له النصف اللي هو كم من ستة؟ تلاتة على ستة، والأم لها السدس اللي هو واحد على ستة. نعم؟ نعم، المجموع نصيب الزوج والأم اثنين على تلاتة اللي هو الثلثين، لأن أربعة أسداس هي الثلثين، ماشي، فباقي عندنا ثلث اللي هو اثنين على ستة، اثنين على ستة ثلث التركة اللي هو اثنين على ستة، نريد نقسمها على الجد والأخوين فلو أعطيناه سدسا معناها نعطيه واحد على ستة، أحسن من قاسم بينه وبين الأخوين، يعني دي الواحد على ستة وخلي واحد على ستة الأخوين هم يقسمونه بينهم، فهنا السدس طلع أنه هو أحسن من المقاسمة. فقالوا أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان، يعني اثنين من ستة على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين. يعني لما قسمنا المسألة من ستة قلنا الزوج له ثلاثة على ستة والأم واحد على ستة والجد واحد على ستة، والجد واحد على ستة لأن احنا قلنا السدس أحسن له فياخد واحد على ستة، ويتبقى واحد على ستة لأخوين، فده له نصف ونصف فيها كسور. قال لك بدل ما يكون فيها كسور نصححها نخليها من ايه، من اثني عشر، نضرب كل مسألة فوق وتحت في 12 في 2 عشان تصبح المجموعة 12. ماشي؟ في المسألة من 6 العلامة دي المفروض انها علامة الضرب، يعني 6 نضرب في 2 يساوي 12، فالزوج له 3 من 6 اللي هي كم من 12؟ 6 من 12، والأم لها 1 من 6 اللي هو 2 من 12، والجد كان له 1 من 6 اللي هو 2 من 12، والإخوة لهم 1 من 6 اللي هو 2 من 12، ونظرا لأنهم أخوان فكل واحد يأخذ 1 من 12. نعم صحيح. طيب إن شاء الله تكون وضحت. يعني قال الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال، المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال. طيب المقاسمة تستوي مع ثلث الباقي وهما أحسن من سدس المال، متى يكون ثلث الباقي أحسن من سدس المال؟ نعم، لما تكون الفروض أقل من النصف يبقى ثلث الباقي أحسن من سدس المال. والمقاسمة متى تستوي مع ثلث الباقي؟ عندما يكون الإخوة مثلي الجد فتستوي المقاسمة مع ثلث الباقي. ماشي، المقاسمة تساوي ثلث الباقي لما يكون الإخوة مثلي الجد، وثلث الباقي أحسن من السدس لأن الفروض أقل من النصف. يبقى الآن استوت المقاسمة مع ثلث الباقي لأن الإخوة في هذه الصورة مثلي، لأن الإخوة مثل الجد، مثل الجد، فاستوى ثلث الباقي مع المقاسمة، والفروض أقل من النصف فكان أرجح من السدس. ومثال ذلك أم وجد وأخوان، أم وجد وأخوان مما كان فيه الفرض دون النصف وكان الإخوة مثليه. يبقى ضابط هذه الصورة أن الفروض أقل من النصف والإخوة، وكان الإخوة مثلي الجد. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم 5 على الجد والأخوين، باقي بعد ست الأم أخذت سدسا وتبقى 5 على 6 فنقسمها على الجد والأخوين، فثلث الباقي ثلث 5 على 6 بيساوي كم؟ 1 وثلثان، وهو مساو للمقاسمة. لو قاسم جد وأخوان هياخد ثلث الباقي اللي هو برضه، لأن الباقي هنقسمه على 3 كل أخ 1 والجد 1، يبقى إذن إيه ثلث الباقي استوى مع المقاسمة. لكن لا ثلث للباقي صحيح، يعني المسألة فيها كسور، ثلث الباقي الآن طلع 1 و2 على 3 من 6 فهذا رقم غير صحيح فيه كسور، فنريد إيه نصحح هذه الكسور. فتضرب 3 وهي مخرج الثلث، مخرج اللي هو زي عندما يسموه المقام، عندك الثلث له بسط ومقام، بسط 1 والمقام 3، فتلت مخرج الثلث اللي هو 3 اللي هي المقام لكسر الثلث اللي هو 3 نضربه في أصل المسألة اللي هي 6 تبلغ 18 للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة. الأم كانت تاخد واحد من ستة، فلما ضربنا المسألة في ثلاثة أخذت 3 من 18، يبقى 15 بعد نصيب الأم، يتبقى 15 على 18. الجد له ثلث الباقي اللي هو كم؟ 5 من 18، يعني 5 من 15 المتبقية اللي هي 5 من 18 من إيه؟ من المسألة بصفة عامة. والأخوان لهما 10 من 18، كل واحد له 5 زي ما إيه، وهذه صورتها يعني. كما يعني أم وجد وأخوان، المسألة أول شيء من 6، الأم لها 1، والباقي اللي هو 5 على 6 نقسمه، الجد له 1 والإخوة لهم 2، يعني تلت 5 على 6 وتلتين 5 على 6. وبعدين لما ضربنا المسألة في 3 أصبحت من 18، الأم لها 3 من 18 والجد 5 من 18 والأخوان كل واحد له 5 من 18. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي. المقاسمة تساوي سدس المال ويكونان أحظ من ثلث الباقي. ومثال ذلك زوج وجدة وأخ وأخ، زوج وجدة وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله. هذه الصورة، الفروض اللي مع الجد والإخوة ثلث التركة، والجد والإخوة لهم ثلث التركة المتبقي. الفروض، بدينا بالفروض الأول، فروض ثلث التركة، والباقي بعد الفروض هيكون كم؟ ثلث التركة. فلما نقسم ثلث التركة على الجد والإخوة، فقال لك الآن لو الجد أعطيته السدس زي مرت بينا من قبل، السدس لو بيساوي كم من ثلث التركة؟ سدس المال يساوي كم من الثلث؟ نصف الثلث يعني. نعم، يعني السدس هو نصف الثلث، صح؟ فلما يكون الإخوة عبارة عن أخ واحد مع الجد، يبقى هو لو قسموا التلت مع قسم بين جد وأخ، يبقى كل واحد هياخد نصف التلت اللي هو حيساوي السدس. ماشي؟ فهنا يستوي السدس مع المقاسمة، وكلاهما سيكون أحسن من ثلث الباقي، لأن الفروض أكتر من النصف. أشهر بعض الإخوة يعني. إيش اللي فهمته؟ نعم؟ طيب، هي عملية حساب كلها يعني. طيب، يعني المسألة زوج وجدة وجد وأخ، عايزين حد كده يطلع يحل لنا على السبورة. من يتطوع؟ مشكورا. زوج وجدة وجد وأخ، بس من غير ما يبص في الله. من يقول أنا لها؟ تفضل. الله يبارك. الله يكرمك. تفضل. زوج وجدة وجد وأخ، زوج وجدة وجد وأخ. ماشي، تفضل. زوج وجدة وجد وأخ. أحسنتم. نعم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والجدة السدس، الجد والأخ هياخذوا الباقي. ماشي، أول شيء نخلي المسألة من كم يعني؟ من 6. مشيها خطوة خطوة. أول حاجة من 6، الزوج له كم من 6؟ 3 من 6. ماشي، 3 من 6، خلاص 3 هي واضح يعني أنها من 6، والجدة لها 1، ايوه. فالان احسنتم، الان الباقي اللي هو 2 من 6 فإذا قسمناه بين الجد والأخ يبقى كل واحد يأخذ واحد. الواحد ده تلاحظ أنه هو في نفس الوقت السدس، فيبقى المقاسمة اللي هي واحد على ستة هتساوي السدس اللي هو واحد على ستة. المقاسمة هياخد فيها واحد على ستة، وسدس المال هيكون هو واحد على ستة. وكل من المقاسمة والسدس أحسن من ثلث الباقي، لأن لو تخيلت أن الباقي الآن اثنين على ستة، لما تديله تلتهم أحسن ولما تديله نصهم؟ يعني في المقاسمة أخذ نصهم، نصهم أحسن من تلتهم. أحسنتم، بارك الله فيك، الله يفتح. الحالة السادسة أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي. سدس المال يساوي ثلث الباقي. إمتى سدس المال يساوي ثلث الباقي؟ لما تكون الفروض نص، ماشي، تكون الفروض نصف، يعني الفروض 3 على 6، النص اللي هو 3 على 6 والباقي 3 على 6، سواء أعطيته ثلث الباقي اللي هو 1 على 6 بيساوي السدس اللي هو 1 على 6. لما تكون الفروض نص يبقى ثلث الباقي بيساوي السدس. لو أردنا أن ثلث الباقي ده اللي هو بيساوي السدس أن هو يكون أحسن من المقاسمة، كيف يكون أحسن من المقاسمة؟ نخلي الإخوة أكثر من المثلين عشان نستبعد إيه خيار المقاسمة هذا، نستبعده، فنخلي الإخوة أكثر من المثلين، فبالتالي يبقى المقاسمة ستضره لما يكون الإخوة أكثر من المثلين. لو معاه مثلا 10 إخوة وهيقاسمهم يبقى هياخد 10 الباقي، لو معاه 9 إخوة آخرون وهيقاسمهم يبقى ياخد 10 الباقي، يبقى خليه ياخد ثلث الباقي أحسن من 10 الباقي، ماشي كده؟ فضرب المثال هنا بزوج وجد وثلاثة إخوة، زوج وجد وثلاثة إخوة، من يحل هذه المسألة؟ سهلة يعني، زوج وجد وثلاثة إخوة. تفضل يا استاذ. زوج وجد وثلاثة إخوة، زوج وجد وثلاثة إخوة، ماشي، زوج وجد وثلاثة إخوة. أول شيء المسألة الزوج له النصف والجد والإخوة لهم الباقي، ماشي، النصف، نعم. طيب لو خليناها عشان عايزين الباقي ده احنا نطلع تلت الباقي، فنخليها المسألة من ستة عشان نقدر ايه نطلع تلت الباقي ونقارن بالتلت الباقي والسدس، فنخلي المسألة من ستة عشان نقدر نقارن بين تلت الباقي وبين السدس وبين، فالمسألة من ستة، النصف اللي هو ثلاثة على الستة، ماشي، وهنا الآن لما الزوج أخذ النصف اللي هو ثلاثة على ستة بقلنا ثلاثة على ستة، لو أخذ السدس اللي هو هيساوي كم من الستة؟ واحد. طب لو أخذ تلت الباقي، الباقي ثلاثة على ستة ما ياخد تلتهم اللي هو كم؟ اللي هو برضو واحد، ماشي، أحسن. يبقى إذا ثلث الباقي استوى مع السدس نظرا لأن الفروض النصف، وأي مسألة فيها فروض النصف يبقى ثلث الباقي سيستوي مع السدس. الآن هنقارن بينهم وبين المقاسمة. لما تشوف المقاسمة، لو المقاسمة معناها أن هنقسم الباقي على أربعة، الجد واحد وثلاث إخوة كل واحد 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 واحد، يعني المقاسمة معناها أنك تعتبر الجد كأنه أخ، يبقى أصبح كأن الباقي عايزين نقسمه على أربعة، يبقى لو أخذ بالمقاسمة هيأخذ إيه؟ ربع الباقي. فهل ربع الباقي أحسن ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي، السدس بيساوي ثلث الباقي، وكلاهما أحسن من المقاسمة لأن في المقاسمة هياخذ ربع الباقي، فثلث الباقي أحسن من ربع الباقي، لما تاخذ تلت أحسن من الربع، أليس كذلك؟ فهنا طالما عدد الإخوة أكثر من مثليه يبقى ثلث الباقي أحسن من المقاسمة. أحسنتم، بارك الله فيك. هو طبعا ايه المسألة صححها يعني عشان يطلع ما فيهاش قصور، لما احنا عشان ما يكونش فيها قصور، احنا لما قلنا من ستة التلات اخوة هياخدوا اتنين من ستة نقسمها على تلات اخوة فيطلع فيها قصور، فنخلي المسألة من 18 نضرب كله في تلاتة بحيث يطلع ايه الزوج له النصف، نصف ال 18 اللي هو كان 9 من 18، والجد له اللي هو ثلث الباقي سدس المال اللي هو 3 من 18، وبعدين اللي هتبقى بعد كده 6 نقسمهم على 3 اخوة كل واحد يطلع له 2، مش كده؟ 6 من 18 نقسمها على 3 اخوة كل واحد يطلع له 2. الحالة السابعة والاخيرة اللي هو ايه؟ ان تستوي له 3 الامور، المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، 3 امور كلهم مستوى. مثال ذلك زوج وجد واخوان مما كان الفرض فيه قدر النصف وكان الاخوة مثليه. يبقى هنا الفروض بتساوي النصف، فمعناها ما الفروض تساوت النصف، يبقى كده سوينا بين حاجتين اللي هما لما الفروض بتساوي النصف يبقى اذا عندنا شيئان استويا اللي هما من الخيارات. احنا الخيارات 3، مقاسمة ثلث الباقي سدس المال. لما الفروض النصف يبقى في حاجتين استويا اللي هما ايه؟ لما الفروض نص التركة يبقى ثلث الباقي بيساوي السدس، لما الفروض بتكون النصف معناها ان الباقي 3/6، ثلث الباقي اللي هو 1/6 بيساوي السدس اللي هو 1/6. اتمنى تكونوا معي شوية. لما تكون الفروض نصف التركة ماشي، يبقى كم الباقي؟ نصف، ماشي. طيب لما ياخد تلت الباقي يعني تلت النصف اللي هو كام؟ السدس. يبقى تلت الباقي ما علاقته بالسدس التركة؟ ايهما احسن؟ متساوية، ثلث الباقي بيساوي السدس. طيب لو نريد نخلي المقاسمة كمان تساويهم يبقى نخلي عدد الاخوة مثليه، يبقى المقاسمة تساوي تلت. لما يكون مثلا جد واخوان وييجوا يقسموا الباقي بينهم بين الجد والأخوين هيقسموا على 3، يبقى عدد رؤوسهم 3، فما يقسموا الباقي على 3 جد وأخوين كل واحد ياخد تلت الباقي، أصبحوا كل واحد أخذ تلت الباقي، ونظرا أن الباقي هو نصف التركة يبقى تلت الباقي بيساوي السدس، ونظرا لأن الإخوة مثليه فتلت الباقي هيساوي المقاسمة. يبقى استوت الآن كل الأمور استوت. مثال ذلك زوج وجد وأخوان مما كان الفرض فيه قدر النصف وكان الإخوة مثله. ووجه استواء الأمور الثلاثة أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر، من الزوج أخذ نص بقى النصف الآخر من التركة على الجد والأخوين، نريد نقسمه على الجد والأخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، لكن لا ثلث للباقي صحيح يعني، بس فيها يطلع فيها كسر لان ايه المسألة من 6 والزوج اخذ 3/6 والجد 1/6 والاخوان لا الاول لما قبل 6 لما كانت من 2 المسألة، لما المسألة كانت من 2 الاول الزوج اخذ النصف اللي هو 1/2 والباقي اللي هو 1/2 نريد نقسمه على 3 فكان فيها كسور، فعشان نصححها نخلي المسألة من 6، الزوج له النصف اللي هو 3/6 والجد له 1/6 والأخوان كل واحد 1/6، يبقى كده المسألة تصح ومحلولة. هي عندكم زوج وجد وأخوان، الزوج 3/6 الجد 1/6 الأخوان هم لهم 2/6 كل واحد له 1/6. قال فائدة للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما 4 أحوال. ماشي، هي في الحقيقة الفوائد يا مرتك هي يكتبوها للتسهيل. نعم نعم، عشان كده عمر الله يرحمه، لذلك يعني عمر رضي الله عنه لما ذكرنا لما حضرته الوفاة قال احفظوا عني 3 لا أقول في الجد شيئا، كان وصايا عمر رضي الله يعني المسائل التي هذا مذهب آخر بقى غير المذهبين الموجود. طيب قال الجد له باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال. الحال الأولى ما فيهاش يعني حاجة جديدة زي تلخيص يعني. الحال الأولى أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، أن الباقي بعد الفروض أكثر من السدس. يعني معنى أن الفروض ما كانتش خمس أسداس، الفروض كانت أقل من خمسة أسداس، فمعناها أن الباقي بعد الفروض كان إيه؟ أكثر من السدس. الحال الثاني أن يبقى قدر السدس، فهو للجد فرضا. يعني لو كانت الفروض خمسة أسداس، الآن بيقول لك يعني إن في صورة أن الفروض اللي مع الجد والإخوة، الفروض التي مع الجد والإخوة، أحيانا الفروض اللي معهم أقل من خمسة أسداس، الفروض أقل من خمسة أسداس، فمعناه أن المتبقي بعد الفروض كان أكثر من إيه؟ من السدس. ماشي؟ فللجد المفاضلة هنفاضل بين السدس وتلت الباقي والمقاسمة حسب الإيه؟ القواعد اللي أخذناها. طيب في صورة إن الفروض كانت بالضبط خمسة أسداس وبعدين جد وإخوة، يعني فروض خمسة أسداس وعندنا جد وإخوة، فقال لك هنا قطعا نعطي الجد إيه؟ السدس، إنه ما فيش أصلا باقي غير السدس، نديله السدس كله ولا نديله تلته ولا نقاسم مع الإخوة. يبقى هنا قطعا ما فيش تفكير، ما فيش يعني مجال إن احنا نفاضل، نعطيه السدس فيأخذ السدس فرضا. الحال الثالث أن يبقى دون السدس، يعني لو الفروض اللي مع الجد والإخوة كانت أكثر من خمسة أسداس بحيث أن المتبقي أقل من السدس، فماذا يحصل هنا؟ قال لك فيعال للجد بتمام سدسه، بتمام السدس. هنا تكون مسألة من مسائل العول، يعني لو فرضنا أن جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، وأصحاب الفروض هؤلاء أخذوا المال كله، كان جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض أخذوا المال كله، طيب الجد هنا ماذا نعطيه؟ قال لك نعطيه السدس عائلا، نخلي المسألة مسائل العود. يعني لو فرضنا جد وإخوة أصحاب فروض هم فروضهم ستة على ستة، وجد وإخوة، الجد ماذا نعطيه؟ قال لك نعطيه السدس عولا، يعني نخلي المسألة تصبح إيه؟ من سبعة، يبقى له السدس زائد ستة أسداس موجودة من الأصل، يبقى المجموع سبعة أسداس، يبقى الجد يأخذ السبع، وأصحاب الفروض اللي كان بيأخذ ثلاثة على ستة يأخذ ثلاثة على سبعة وهكذا. دي الحالة الثالثة. الحال الرابع ألا يبقى شيء، نعم الحالة اللي احنا ذكرناها أن الفروض كان ستة على ستة، بس دي اللي اعتبرناها الحالة الرابعة. الحالة الثالثة أن الفروض مش ستة على ستة بس برضو أكتر من خمسة على ستة، يعني مثلا لو مسألة من 12 طلعت الفروض 11 على 12، الباقي أقل من السدس، فيبقى برضو يأخذ السدس عولا، والمسألة تعول فيحصل فيها عول، ونعطيه مثلا 2 على 6، 1 على 6 اللي هو 2 على 12، ويعول مع الباقي. فالحالة التالتة والرابعة فيها عول، بس التالتة ان الفروض يعني ما كملتش المسألة بس كانت الفروض اكتر من خمسة اسداس والباقي اقل من السدس، يبقى فيها عول. ماشي؟ والحالة الرابعة ان الفروض كملت التركة كلها الستة اسداس أو كانت حتى أكثر من ستة أسداس فيكون فيها عولة أيضا. أيوة، يعني في حالة أن الفروض أكثر من السدس، والتانية أن الفروض قدر السدس، والتالتة يعني نتكلم عن المتبقي بعد الفروض. المتبقي بعد الفروض، فالحالة الأولى المتبقي بعد الفروض أكثر من السدس، الحالة الثانية المتبقي بعد الفروض هو السدس بالضبط، الحالة الثالثة المتبقي بعد الفروض أقل من السدس لكن لا يزال يوجد باقي، يوجد باقي لكنه أقل من السدس. الحالة الرابعة أن لا يوجد أي باقي، لا يوجد أي باقي، أن الفروض يعني كملت التركة كلها. في الحالة رقم 3 ورقم 4 يكون فيها عول، الجد يأخذ السدس والمسألة يحصل فيها عول. قال: وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية كما يأتي. الأحوال الثلاثة ديت الإخوة يسقطوا، الأحوال الثلاثة اللي هي رقم الحالة الثانية والثالثة والرابعة، يعني الباقي سدس فقط يأخذه الجد والإخوة لا يأخذون شيء. ماشي. كذلك إذا حصل عول معناه أيضا أن أن الإخوة لا يأخذون شيء. قال لك إلا في المسألة الأكدرية. المسألة الأكدرية هذه مسألة من المسائل الملقبات، لها باب يعني مستقل هنا سموها الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله من أن الجد لا تعول مسائله وأن الأخت لا يفرض مع الجد لها وكذا. حجينا المسألة الأكدرية إن شاء الله اللي هي نعم. فالمسألة الأكدرية دي مسألة يعني إيه الأخت يفرض لها فيها يعني النصف، وبعدين نرجع ناخد نصبها مع الجد نقسمه بينهم كما ستأتي إن شاء الله. قال: فائدة: يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين. يعني من موضوع ثلث الباقي للجد هذا كان فيه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، زيد بن ثابت ومن معه، قال: من أين أتوا بثلث الباقي للجد؟ فقال: قاسوه على الأم في العمريتين لأن كلا منهما له ولادة. إن الجد يعني له ولادة على الوارث والأم لها ولادة على الوارث، يعني الوارث هو مولود للجد ومولود للأم. ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي والباقي للإخوة، ولم يعطى الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة. يعني لما يكون معهم أصحاب فروض فالجد لا يأخذ الثلث كاملا وإنما يأخذ ثلث الباقي. ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أو لا، يعني زي تعليلات كده. نعم. كل نعم كل هذا اللي هو إيه، لو أخذنا أن الجد يحجب الإخوة خلاص بقى باب الجد والإخوة ده كله نصطب عليه، وباب المعادة كذلك وباب المعادة كذلك برضو، وباب الأكدرية وكل هذه الأول يعني له. نعم هذه الجمهور الفقهاء لا بس سواء مذهب ابن تيمية أو أبو بكر الصديق وطبعا وعائشة نعم رضي الله في بقي وقت ولا خلاص كده بقي 4 دقائق ما تكفيناش للمعدة خلاص نخلي المعدة يوم الأربعاء إن شاء الله. المعدة نعم هي باختصار بس فكرتها يعني العامة، وبعدين ناخدها المرة الجاية فكرة المعدة إيه، ما هي فكرتها؟ فكرتها إن لما يكون جد وأخ شقيق وأخ الأب، يعني جد وإخوة أشقاء وإخوة الأب، فقال لك هنا الإخوة الأب نعدهم مع الأشقاء من أجل الإضرار بالجد وتحديد نصيبه، إن هو المقاسمة ولا سدس المال ولا تلت الباقي ولا كذا، فنعدهم من أجل إيه يعني الإضرار بالجد، لأنه هو الجد لا يحجبهم. وبعد ما نعدهم ونعطي الجد نصيبه نيجي بعد كده ناخد نصيب الإخوة الأب نعطيه للأشقاء، لأن الأشقاء هم بيحجبوا الإخوة الأب. يعني هي الفكرة أن احنا عندنا الآن لما يكون عندنا جد وإخوة أشقاء وإخوة الأب، جد وإخوة أشقاء وإخوة الأب، الجد يساوي الأشقاء، عشان لما نيجي نقاسم لو جد وأخ شقيق بيقاسمه ده النصف والنصف، جد وأخ الأب برضو النصف والنصف، الجد له النصف والأخ الأب النصف، فإذا الجد يعادل الأخ الشقيق والجد يعادل الأخ الأب. بس لو جينا طلعنا الجد منها وأخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق له المال كله والأخ الأب ملوش حاجة، فإذا إيه الأخ الأب هو يعني راسه براس الجد والأخ الشقيق راسه براس الجد، بس الأخ الشقيق هو أولى من الأخ الأب. فقال لك الآن مثلا لما يجي شخص مثلا توفي وترك مثلا إيه جدا و مثلا إيه يعني أخ شقيق وأخوان لأب، جد وأخ شقيق وأخوان لأب. فقالك لو احنا من البداية كده نقول ان الأخ الشقيق حجب الأخوين لأب ونيجي نقسم المال بين الجد والأخ الشقيق، هيطلع الجد له نص المال، بس هو في الحقيقة كده ان ايه ان كأن الجد استفاد من ايه من حجب الإخوة لأب مع انه مش هو اللي حجبهم. فقالك لا احنا يعني من الانصاف ان احنا ايه نقول ان يعني نعد الإخوة لأب مع الأخ الشقيق من أجل إيه الإضرار بالجد، إن احنا نخلي نصيبه شوف أيهما الأحظ له ثلث المال ولا المقاسمة مثلا في هذه الصورة، فنجد أن ثلث المال مثلا أحسن له من المقاسمة لما يكون جد وأخ شقيق وأخوان لأب، يبقى ثلث المال أحسن له من المقاسمة. وبعد ما نديله ثلث المال نروح ناخد الباقي كله نديه للشقيق، من هو الشقيق هو اللي حجب الإخوة لأب، فبس بنعدهم عشان نضر بالإيه بالجد في مسألة المفاضلة، وبعد ما نعدهم وندي الجد نصيبه نرجع ناخد نصيب الإخوة لأب ونعطيه للشقيق. فهذه طريقة المعدة يعني. فكل فكرة المعدة بتدور حول كده، يعني احنا نعد الإخوة لأب مع الأشقاء من أجل الإضرار بالجد، وبعد ما نعدهم نرجع ناخد ايه نصيبهم نعطيه للأشقاء ان شاء الله. نعم الإخوة الأشقاء، نعم الإخوة الأب يحجبون بالأشقاء، بس في طبعا تفصيل بقى اللي هي في مسألة لما يكون أخت شقيقة مثلا، الأخت الشقيقة وإخوة لأب مثلا، في الأخت الشقيقة مش هتزيد عن النصف في الحالة دي، وإخوة الأب يأخذوا معها شيء وكذا زي ما هيأتي مثلا، بس نكون مثلا إخوة أشقاء ذكور يحجبون الإخوة لأب مثلا لإناث، الإخوة لأب ذكورا وإناثا محجوبون بالذكور والإخوة أشقاء، لكن الإخوة لأب لا يحجبون بالكامل حجب يعني حرمان بالإخوة بالأخت الشقيقة، وإنما نقصانا يعني. هيجينا توضيحه إن شاء الله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.